بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: التوحيد في العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الرواية أي ليعرفون، لأن العبادة فرع المعرفة. يقول سيدنا ومولانا باقر علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم: لا يقبل عمل إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. نتكلم اليوم إن شاء الله عن التوحيد في العبادة، أي أن العبادة لا تكون إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد، أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ما الذي ينافي الخلوص؟ الرياء. يقولون شخص دخل المسجد، صلى في الصف الأمامي، سمع صوتا خلف المسجد في نهاية المسجد، فخشع في صلاته لكي يرد داخل أنه خاشع خاضع في صلاته، فلما انفتل من الصلاة التفت إلى خلفه فاكتشف أن الداخل هو كلب، فسميت بصلاة الكلب. وهكذا لما انتهت الغزوة قال المسلمون: إن فلانا أبلي بلاء حسنا لله دره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما قاتل رفاعا عن حماره فهو شهيد الحمار. إذن إخلاص النية لله تبارك وتعالى يحتاج إلى مراقبة دائمة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. انظروا إلى سيدنا ومولانا سيد الموحدين وإمام الغر المحجلين وسيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ماذا فعل حينما جلس على صدر عمرو بن ود العامري الذي كان يناشد المسلمين ويقول: من يبارزني فأعجله بالجنة أو يعجلني إلى النار؟ لم يقف أحد إلا علي بن أبي طالب. يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: اجلس يا علي، إنه عام. قال: وأنا علي بن أبي طالب. مرة ثانية: اجلس يا علي، إنه عم. قال: وأنا علي بن أبي طالب. رائد البطولة والشجاعة. يقولون: لا بأس، ما دام جبنا هذا المنقب لأمير المؤمنين، الآن نركز على البعد التصويري والخيالي. إذا تصيروا الخطباء لازم تركزون على البعد التصويري، كأنك تشوف الفيلم، تشاهد المعركة. فتقدم عمرو بن ود وكان فارسا، وكان يعد ألف فارس، وأمير المؤمنين صبي صغير راجل. فنظر إليه عمرو بن ود من الأعلى، قال: أنا عمرو بن ود العامري، ومن أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: كان بيني وبين أبيك أبي طالب بعض المودة وبعض الشيء، والله إني لأكره قتلك. فقال علي صلوات الله وسلامه عليه: ولكني والله أحب قتلك. ولكن ترجل لي. فنزل عمرو بن ود ورفع سيفه وضرب قوائم الفرس الأربع، فطرها بضربة واحدة وسقط الفرس على الأرض. ثم بعد ذلك عاجل أمير المؤمنين، عاجل علي بن أبي طالب بضربة قوية، فاستقبل علي السيف بذرقته، فقده السيف وأصابت رأسه. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه عاجله بضربة على ساقه فبترها، فوقع على الأرض كما تدين تدان، تقطع قوائم الفرس، قطع قائمه فوقع على الأرض وجلس على صدره، والمسلمون يقولون: هيا هيا يا علي، اقطع رأسه يا علي. وعمر بن ود يقول: أرحني وعجل بي، فإنه عار، إنه لعار أن يجلس على صدر صبي لمدة، عجل عجل، هذا عار، عجل به. ثم بصق اللعين في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه، دارت غبرة والمسلمون ينتظرون، انجلت الغبرة وإذا بعلي بن أبي طالب قد قام من على صدر عمرو بن ود. ثم بعد مدة جلس على صدر عمرو بن ود واحتز رأسه. السؤال: لماذا لم يقطع رأسه مباشرة؟ يقول علي سلام الله عليه: لما جلست على صدره بصق في وجهي فغضبت، فخشيت أن أقتله لغضب نفسي لا لغضب الله عليه، فقمت هنيئة حتى تذهب فورة الغضب، فجلست عليه وقطعت رأسه لله. هذا هو الإخلاص في الطاعة، هذا هو التوحيد في الطاعة، تقطع رأسه مو لأن المسلمين يقولون هيا هيا يا علي، شرك، تشرك المسلمين. تقطع رأسه لا لأنه بصق في وجهك تنتقم إلى نفسك. وهذا درس أخلاقي، لأن كثيرا ما أنا أواجه فلان وعلان ملا لأهواء نفس الأمارة بالسوء أغلثها بغلاف شرعي. وظيفة الشرعية تقتضي مواجهة فلان وعلان، والحال هي وظيفة النفس الأمارة بالسوء. المهم خرجنا عن أصل المطلب، نرجع الآن. المراد بالتوحيد في الطاعة أن تكون الطاعة لله وحده، لا للنفس الأمارة بالسوء، لا للنفس المعجبة بنفسها، لا رياء للآخرين، ولا 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 ولا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من هنا ينبثق سؤال: ما هي حقيقة العبادة؟ ما هي حقيقة العبادة؟ العبادة في اللغة ذكر لها معنيان: المعنى الأول الخضوع والتذلل، المعنى الثاني غاية الخضوع والتذلل. يعني ليس كل خضوع وتذلل هو عبادة، وإنما غاية، يعني الشيء النهائي للخضوع والتذلل يقال له عبادة. فهل كل خضوع وكل تذلل حرام؟ الجواب كلا وألف كلا. القرآن الكريم يشير إلى هذا الخضوع والتذلل. مثلا يقول بالنسبة إلى الأبوين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نصير ذليل إليهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد السجود هو قمة الخضوع والتذلل، غاية الخضوع والتذلل السجود. الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلى آخره. بعد إخوة يوسف ونبي الله يعقوب سجد لابنه يوسف عليه السلام. إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أصل السجود، أصل الخضوع والتذلل ليس بحرام. هذا تمام الكلام في بيان العبادة بالمعنى اللغوي. العبادة بالمعنى اللغوي بمعنى الخضوع التذلل أو غاية الخضوع والتذلل. الكلام في العبادة اصطلاحا، العبادة اصطلاحا فيها قيد مهم جدا: الخضوع والتذلل لما يعتقد فيه ثلاثة أمور. واحد، أن يكون خالقا. اثنين، أن يكون ربا. ثلاثة، أن يكون مالكا. يعني إذا أنت تسجد إلى واحد وتعتقد أنه خالقك ومدبر أمورك ومالك أمرك، هذا معناه العبادة. وأما إذا خضعت إلى واحد احترمته، لكن هذا التذلل والخضوع ما تعتقد أنه الخالق أو المدبر أو المالك، مثل احترام الأب، احترام الابن لأبيه، واحترام الزوجة لزوجها، واحترام أبناء القبيلة لشيخ عشيرتهم، لكن ما يعتقدون أنه خالقهم ولا يعتقدون أنه مدبر أمورهم ولا يعتقدون أنه مالك أمورهم، فهذا ليس بعبادة. سين سؤال: هل يجوز أن تسجد لشخص أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا ما يجوز، شلون نبي الله يعقوب هو نبي سجد إلى ولد يوسف عليه السلام؟ وشلون رب العزة والجلال أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام؟ نعم، الجواب، الجواب لكل شريعة أحكامها. مثلا فاقتلوا أنفسكم في بداية سورة البقرة، كان تكليفهم الواحد يقتل روحه، الله كلفهم أن يقتلون روحهم، إلا أذنب يقتل روحه، هذا توبته. لكن في شريعة الإسلام القتل حرام، انتحار ما يجوز. مثلا مثلا نبي الله يعقوب عليه السلام كان متزوج أختين وأمتيهما، يعني سنتين خوات ماخذ. في شريعة نبي الله يعقوب كان يجوز الزواج بالأختين، في شريعتنا لا يجوز الزواج بالأختين. وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله ناسخة للشرائع السابقة. السجود قبل شريعة نبينا كان جائزا، ففي شريعة آدم عليه السلام وقبل بدء الخليقة كان يجوز للملائكة أن تسجد لآدم، فأمرهم الله بذلك. وفي شريعة يعقوب ويوسف عليهما السلام كان يجوز السجود لغير الله، يجوز أن تسجد للبشر. لكن في شريعتنا حرم السجود لغير الله. لذلك في الرواية: لو جاز السجود لغير الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها لعظم حقه عليها. لكن ما يجوز السجود هنا، لا يجوز السجود لا لأنه عبادة. يصير واحد يسجد إلى قبر أو يسجد إلى شخص لكن ما يعتقد أنه ربه، ولا يعتقد أنه مالكه، ولا يعتقد أنه خالقه، فما يصير أنه عبد القبر أو أنه عبد الشخص، لكن يصير ارتكب حرام. إذن فرق كبير بين حرمة السجود لغير الله وبين السجود لغير الله عبادة له. إذا شخص سجد إلى شخص ويعتقد أنه مالكه وأنه ربه وأنه خالقه، هذا عبادة وسجود محرم. وإذا شخص سجد إلى شخص ما يعتقد أنه خالقه ولا يعتقد أنه إله ولا يعتقد أنه ربه، سوى حرام لكن ما عبده. إذن لابد نفكك بين مفهوم العبادة وبين حرمة السجود لغير الله.
إن السجود
مشكل. إيه مشكل. لذلك نعم إذا سجد لله، أحيانا هو مو يسجد للقام، هو سجد لله شكرا لله، هذا ما يصير مرتكب محرم. تارة لا، هو يسجد للقبر للاستقلال، هذا مشكل ما يجوز. لذلك نهى سماحة آية الله العظمى السيد حسين البروجردي نهى عن تقبيل العتبات، تنزل تقبل العتبة حتى لا يتطور إلى السجود، إلا تقبيل العتبة ما في إشكال، لكن خشية أن يتطور إلى أن يصير سجود، كل واحد يجي يقبل ويسجد يقبل ويسجد. فنهى السيد البروجردي رحمه الله عن ذلك. سين سؤال: لماذا حرم السجود لغير الله؟ الأسرار عند الله، لله الأسرار. لكن الشيخ سبحانه يقول: لعله لأن في كل الأديان أبرز مصداق إلى العبادة السجود، أبرز مظهر إلى العبادة السجود. فإذا أجزنا السجود لغير الله ربما يتحول إلى عبادة. قال: لعله فرق بين العلة وبين الحكمة. ما الفرق بين العلة وبين الحكمة؟ العلة هي التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. يعني مثلا تقول: ما هي علة حرمة شرب الخمر؟ الإسكار. يعني إذا سكر حرام، ما سكر ما يحرم. فهني يصير علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. وأما إذا ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما يصير حكمة، يعني حتى لو ما سكرك بعد حرام. الله حرم الخمر لحكمة لحكمة أنه يخليك ماذا؟ سكران. وبالتالي أعطيكم مثال آخر: لو قلنا لماذا يجب على المرأة أن تعتاد؟ تقول: حتى نستبرئ الرحم، يمكن حامل. شلون نعرف حامل لو مو حامل؟ بالعدة. تارة نقول العدة علة منصوصة، وتارة نقول حكمة. إذا قلنا علة يعني على أساس نعرف أن في بطنها جنين، لا بد تعتاد. إذا هذه العلة نقول له مو مشكلة، الآن بالدي إن إيه شخصون حامل لو مو حامل، وهذا ولدها لو مو ولدها، بعد نلغي قانون العدة ونخلي قانون دي إن إيه، يصير؟ ما يصير. يقولون لأن استبراء الرحم حكمة، وليس بعلة. العلة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. واضح ولا؟ بالتالي الآن قلنا لماذا حرم السجود؟ نقول لعل الحكمة أنه يتحول إلى عبادة، ولأن السجود أبرز مظاهر العبادة في الديانة. إذا قلنا هذا علة، يا أخي أنا بسجد وأضمن لك أن ما يتحول سجودي إلى عبادة، يجوز؟ يقولون بعد ما يجوز. فما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله من احتمالين ليس إلا مجرد حكمة. هذا الفرق بين الحكمة وبين العلة. تفضلوا. هناك أمور حقيقية وهناك أمور اعتبارية. السجود هنا من الاعتباريات، واضح ولا؟ فاعتبر في شريعة نبينا يوسف حسنا، واعتبر في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اعتبر قبيحا، هذه أمور اعتبارية تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع، بخلاف الأمور الحقيقية. الأمور الحقيقية هي اللي فيها حسن ذاتي وخبث ذاتي، واضح ولا؟ فإذا هذا خارج تخصصا عما تفضلتم به. الخلاصة، بحثنا اليوم عن الوهابية، والشيخ السبحاني عنده كتب ما شاء الله في الوهابية. الوهابية في الميزان كتب كثيرة عن الوهابية. الوهابية اجي تقبل الضريح قال شرك، تسلم على الضريح قال شرك، تقرأ الفاتحة على الضريح قال شرك، مرادهم من الشرك هو الشرك في العبادة. نسأل منهم ما هي حقيقة العبادة؟ هل العبادة هي مجرد الخضوع والتذلل؟ نعم، إذا مرادكم من العبادة مجرد الخضوع والتذلل، ما أكثر الأشياء اللي بصير فيها شرك. تقبل القرآن يصير شرك، تقبل الضريح يصير شرك، تخضع إلى أبوك وتتذلل إليه شرك، تخضع إلى أمك شرك، تحترم عالم جليل تقبل إيده شرك، لأنه صار كل خضوع شرك، كل خضوع عبادة، كل ذل عبادة. واضح أو لا؟ وتارة لا، لا بأس. أجتنا القصة في الهند، رحنا منطقة قرية فيها 2000 سيد جعفري، وفي الطريق احنا رايحين بالسيارة كان جاي عالم هندي، فسألته قلت له انا ارى بعض التصرفات لا استسيغها موجودة في الافلام الهندية وغيرها، انه يأتي الاب والام، يأتي الولد ويريد ان يقبل رجل الام او رجل الام، فيمسح الأب على رأس الولد أو على كتفي الولد. قلت له هذا باصطلاحنا يعني تمثيل، هو ما يريد قبل. قال لا، هذا عندنا رسم أنه إذا جاء الولد وقبل رجلي الأب أو الأم، إذا مسح على رأسه أو على الكتفين يعني أنا راضي عنك. جيد، يعني فهمنا له. فرحنا استقبلنا رئيس المنطقة هندوسي، كان استقبل رئيس الهندوس ورئيس السنة ورئيس الشيعة، كل واحد يجيب قلادة بعد الرسم الهندي لبسونك قلادة من ورود ومن زي. فهذا من شافني ومعمم سوى هالشكل ومثل العيون بتدمع، أنا ضحكت جتنا الضحكة. قال لي لا تضحك، لا تضحك، إنه يعبدك. استغفر الله من بعض سوونا عليه الهنود. على كل حال، فنزل يريد قبل رجلي، فوضعت يدي على الكتفين. قال أحسنت العالم الهند، أحسنت. قلنا استغفر الله بعد شلون نطالب إذا بعد يعبدنا. فهنا شاهدنا هذا الهندوسي طلع في مذهبه قال هؤلاء يعبدون كل عالم وكل روحاني، كل روحاني من أي ديانة يعبدونه يقدسونه. فهنا الخضوع والتذلل بنحو الربوبية هذا مشكل، هذا الشرك، استغفر الله ربنا. وأما الله يبعد عنكم السوء هذه المواطن الغريبة في الحياة، أما مجرد الخضوع من دون اعتقاد الربوبية فلا إشكال فيه. هذا لو بدرس اليوم أن العبادة خلاصتها الكلمتين، ونقرأ المراد بالعبادة لغة مطلق الخضوع والتذلل، والمراد بالعبادة اصطلاحا الخضوع والتذلل باعتقاد أن المتذلل له خالق ورب ومالك. ثلاث قيود نقرأها المقدار. الفصل الخامس، التوحيد في العبادة. التوحيد في العبادة هو الهدف والغاية الأسنى من بعث الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وناهيك في أهمية ذلك أن الإسلام قرره شعارا للمسلمين يؤكدون عليه في صلواتهم الواجبة والمندوبة بقولهم: إياك نعبد وإياك نستعين. يقولون هنا لماذا قدم وأخر؟ لم يقل نعبد إياك للحاصر، أحسن، هنا قدم المفعول إياك، هنا إياك نعبد، لم يقل نعبد إياك. إذا نعبد إياك يصير بعد نعبد غيرك، نعبد إياك وغيرك، لكن إياك نعبد يعني وحدك لا شريك لك للحصر والاختصاص. كما أن مكافحة النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء للوثنيين الذين يعبدون الأوثان تتركز على هذه النقطة غالبا، كما هو ظاهر لمن راجع القرآن الكريم. ولا تجد مسلما ينكر هذا الأصل، العبادة لله، أو يشك فيه، وإنما الكلام في حقيقة العبادة ومصادق العبادة. فترى أن أتباع الوهابية يرمون غيرهم بالشرك في العبادة بالتبرك بآثار الأنبياء والتوسل بهم إلى الله سبحانه ونحو ذلك، فتتميز العبادة عن غيرها. فتمييز العبادة عن غيرها هي المشكلة الوحيدة في هذا المجال، فيجب قبل كل شيء دراسة حقيقة العبادة على ضوء العقل والكتاب والسنة. فنقول ذهب سماحة آية الله المجاهد السيد عبد الحسين شرف الدين، هذا الرجل العظيم صاحب كتاب المراجعات، ذهب للحج، وفي هذه الزيارة زار الملك عبد العزيز آل سعود، فقدم السيد شرف الدين هدية إلى الملك عبد العزيز آل سعود، قرآن كريم له جلد من الجلود. فلما أعطى عبد العزيز، الملك عبد العزيز أخذ القرآن قبله، أعطى غيره، قال: قف لا تشرك. سيد شرف الدين: قف لا تشرك، لماذا تقبل القرآن؟ قال: أنا لم أقبل الجلد، أنا عظمت الآيات القرآنية. قال: سبحان الله، يأتي الشيعي ويقبل الضريح، تقول يعبد الضريح، هو يعظم من هو داخل الضريح. لذلك سمح له وصلى، أقام الصلاة جماعة في بيت الله الحرام، أول وآخر من يصلي. عندنا واحد صلى في الحرام وهو الحرم المكي السيد عبد الحسين شرف الدين، وعندنا واحد صلى في بيت المقدس، منه الشهيد نواب صفوي رحمة الله عليهما. ما هي حقيقة العبادة؟ العبادة في اللغة بمعنى الخضوع، طبعا قبل قيام دولة إسرائيل اللقيطة سنة 48. العبادة في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، وقيل إنها غاية الخضوع والتذلل، وهذا المعنى ليس هو المقصود من العبادة المختصة بالله تعالى. توضيح ذلك أن القرآن الكريم أمر الإنسان بالتذلل لوالديه فيقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلو كان الخضوع والتذلل عبادة لمن يتذلل له لكان أمره تعالى بذلك بالعبادة بالخضوع والتذلل أمرا باتخاذ الشريك له تعالى في العبادة. تعالى الله عز وجل عن أن يتخذ له شريك في العبادة، كما أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم فيقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مع أن السجود نهاية التذلل والخضوع للمسجود له. فهل ترى أن الله سبحانه يأمر ملائكته بالشرك في العبادة؟ إبليس عبد الله كم؟ عبد الله 70 ألف عام، لا يعلم هذا من سنين الدنيا من سنين الآخرة، لكن لحظة غرور وتكبر أفسدت كل شيء. فاحذر من العجب واحذر من التكبر، لحظة واحدة تنسف جهود سنين. إن إخوة يوسف ووالديه سجدوا جميعا ليوسف بعد استوائه على عرش الملك والسلطنة لما جلس على العرش، كما يقول سبحانه: وخروا له سجدا. إذن ليس معنى العبادة التي تختص بالله سبحانه ولا تجوز لغيره تعالى هو الخضوع والتذلل أو نهاية الخضوع، فما هي حقيقة العبادة؟ الجواب: حقيقة العبادة اصطلاحا، يعني حقيقة العبادة على ما يستفاد من القرآن الكريم، هذا المعنى الاصطلاحي، هي الخضوع والتذلل لفظا أو عملا، إما باللفظ وإما بالعمل، مع الاعتقاد بأن المخضوع له خالق ورب ومالك، ثلاثة أمور: خالق ورب ومالك، وهي من شؤون الإلهية هذه الصفات الثلاث: الخالقية والربوبية والمالكية. فنرى أن القرآن في سورة الفاتحة قبل تخصيص العبادة بالله تعالى حينما قال: إياك نعبد، يوصفه بأنه رب العالمين ومالك مالك يوم الدين، أي من شؤون العبادة. من الذي يعبد؟ من شأنه أن يعبد؟ المالك والرب، وأنه هو الرحمن الرحيم. ومثله قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يعني يريد أن يقول الشيخ السبحاني: عندنا ثلاث خصال، خصلة الخالقية وردت في هذه الآية، خالق كل شيء فاعبدوه، خصلة المالكية والربوبية وردت في سورة الحامي، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. يعني وردت العبادة بعد الخالقية في هذه الآية: ذلكم خالق كل شيء فاعبدوه، ووردت صفة المالكية وصفة المالكية وصفة الربوبية رب العالمين مالك يوم الدين وردت في سورة الحامل. فالخضوع لله تعالى إنما يكون له عبادة لأنه هو الخالق والرب وهو المالك والإله، واختصاص هذه النعوت بالله تعالى يستلزم اختصاص العبادة له، لأنه لا خالق حقيقي بالاستقلال إلا الله، وما ولا مالك حقيقي إلا الله، ولا رب حقيقي بالاستقلال إلا الله. والحاصل إن أي خضوع ينبع من الاعتقاد بأن المخضوع له إله العالم أو ربه أو فوض إليه تدبير العالم كله أو بعضه، يكون الخضوع بأدنى مراتبه عبادة، أي مرتبة من المراتب ولو مرتبة دانية عبادة، ويكون صاحبه مشركا في العبادة إذا أتى به لغير الله. ويقابل ذلك الخضوع غير التابع النابع من هذا الاعتقاد، اعتقاد الربوبية أو المالكية أو الخالقية. فخضوع أحد أمام موجود وتكريمه مبالغا في ذلك من دون أن ينبع من الاعتقاد بألوهيته لا يكون شركا ولا عبادة لهذا الموجود، وإن كان من الممكن أن يكون حراما. مثل سجود العاشق للمعشوقة. وما شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا من كف الكاس، وما جلست لأقوام أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. لو أفصح الدهر لم أترك زيارتكم يوما ولو أنني أحبي على راسي. بعد يصير مجنون. أو المرأة لزوجها فإنه وإن كان حراما في الشريعة، ذاك شنو قريتم في القطر، رأيت اليزيد بن الوليد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، كان عند بركة من خمر يسبح في البركة ويشرب من الخمر، وعند جارية تغني إليه يسمونها حبابة، يقول انشديني يا حبابة حتى لا تخرج روحي من بدني. قالت هون عليك يا أمير المؤمنين، إذا مت إلى من تكل المسلمين؟ قال إليك يا حبابة. هذا شديد بعباد. ولما ماتت ما رضى يدفنونها لين ما تفسخت، ثم دفنوها ونبش قبرها. هذا خليفة المسلمين. راجعوا التاريخ تشوفون الويلات. زين خلنا من حديث العيش. وإن كان حراما في الشريعة الإسلامية لكنه ليس عبادة، بل حرام لوجه آخر، يعني لعنوان السجود، نفس عنوان السجود حرام، لا لعنوان العبادة، عنوان السجود لغير الله حرام بوجه عبادي أو بوجه غير عبادي، حرام في شريعة النبي صلى الله عليه وآله. ولعل الوجه في حرمته هو أن السجود، قال لعل ما جزم، يعني حكمة وليس إلا منصوصة. ولعل الوجه في حرمته هو أن السجود حيث إنه وسيلة عامة للعبادة عند جميع الأقوام والملل، صار بحيث لا يراد منه من السجود إلا العبادة، لذلك لم يسمح الإسلام بأن يستفاد منها حتى في الموارد التي لا تكون عبادة. والتحريم إنما هو من خصائص الشريعة الإسلامية، إذ لم يكن حراما قبله، وإلا لما سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف عليه السلام. يقول عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال الجصاص، هذا الجصاص من أشهر الحنابلة الذين كتبوا في فقه القرآن، إلى كتاب أحكام القرآن 3 أجزاء أو 4 أجزاء، كتاب معروف في تفسير آيات الأحكام. قد كان السجود جائزا في شريعة آدم عليه السلام للمخلوقين، ويشبه أن يكون قد كان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام، إلا أن السجود لغير الله على وجه التكرمة والتحية منسوخ بما روت عائشة وجابر وأنس، أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وآله قال، هذه رواية التحريم، ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وإلى ما ذكرناه في حقيقة العبادة المختصة بالله تعالى، وأنها ليست إلا خضوعا خاصا نابعا عن الاعتقاد بإلوهية المخضوع له، وأن له شأن الربوبية والخالقية، أشار الشيخ محمد عبده بقوله. هذا الكلام الآن كله زائد، والكتاب المفروض مبنى على الاختصار، لا داعي إلى هذه الشواهد الطويلة. الدوخنا بس في الدرس إذا صعوب عبارات قليلة الأستاذ يستانس، لكن إذا بسيط عبارات طويلة يدوخ في التطبيق. شيخ محمد عبدو تعرفونه لو ما تعرفونه، ما ماكلين يا باشا. شيخ محمد عبدو تلميذ السيد جمال الدين الأفغاني أو الأسد عبادي، وهو شارح نهج البلاغة، وتميز تفسيره بالتفسير الاجتماعي، وعنده تلامذة، أبرز تلامذته 2، واحد محمد رشيد الرضا، إليه تفسير يسمونه تفسير المنار، والثاني المراغي، أحمد مصطفى المراغي، إليه تفسير اسمه تفسير المراغي. لما يقولون تفسير محمد عبده يقصدون أي تفسير؟ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. طبعا محمد رشيد رضا عند بعض النصب لأهل البيت يعني عند بعض العبارات ضد الشيعة بقوة، لكن منهج منهج اجتماعي، وهذا التفسير فيه اشتباهات كثيرة. خوف خلنا يا شيخ محمد عبده صاحب وشارح نهج البلاغة لأمير المؤمنين، طبعا هناك البعض يدعي أنه تشيع خفيتان، طبعا السيد جمال الدين الأسد آبادي والأفغاني شيعي أو سني مختلف فيه، لكن الصحيح أنه شيعي من تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري، من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، بقوله تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح، لأنه قوي في اللغة العربية عند تفسير، طبعا طبع له تفسير من خلال بعض المقالات التي كتبها من هنا وهنا بعد بعنوان تفسير محمد عبده. تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود، هذا هنا ناشئ يعني ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود، لا يعرف منشأها واعتقادها بسلطة لا يدرك كنهها وماهيتها، وقصارى ما تعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه، يعني الرب اللي يعتقد أنه إله. فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده وإن قبل موطئ أقدامه، هذا يتمصلح، المهم الفلوس يا الله تقبل كل شيء وغيره ويسجد إليه، المهم حصل الفلوس، ما أعتقد يأخذ الفلوس ويطلع سبه، ما دام سبب الذل والخضوع معروفا وهو الخوف من ظلمه المعهود أو الرجاء بكرمه محدود. يوم من الأيام حجاج بن يوسف الثقفي طلع شاف واحد سأله قال أتعرف الحجاج؟ قال نعم. قال ظالم مستبد سافك للدماء كذا 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 كذا. ثم التفت هذا الأعرابي قال ومن أنت؟ قال أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. قال له وأنت لم تعرفني؟ أنا أجن في السنة مرتين وهذا يوم واحد منها. فضحك الحجاج وعفى عنه. نتائج البحث، وعلى ما ذكرنا لا يكون تقبيل يد النبي أو الإمام أو المعلم أو الوالدين أو تقبيل القرآن والكتب الدينية وأضرحة الأولياء وما يتعلق بهم من آثار إلا تعظيما وتكريما لا عبادة. وبذلك يتضح أن كثيرا من الموضوعات التي تعرفها فرقة الوهابية عبادة لغير الله وشركا به ليس صحيحا على إطلاقه هذا الكلام، وإنما هو شرك وعبادة متى؟ بهذا القيد، إذا كان المخضوع له معنونا بالألوهية وأنه فوض إليه الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من شؤون الألوهية المطلقة، أو الاعتقاد بأن في أيديهم مصير العباد في حياتهم الدنيوية والأخروية. فأما إذا كان بداعي تكريم أولياء الله تعالى كان مستحسنا عقلا وشرعا. لماذا مستحسن؟ قال لأنه وسيلة لإبراز المحبة والمودة للصالحين من عباد الله تعالى وفيه رضاه سبحانه بالضرورة. انتهينا بحمد الله عز وجل من الباب الثاني، التوحيد في الذات أولا، خمسة أشياء أخذ، التوحيد في الذات بعد، توحيد في الصفات بعد، التوحيد في الخالقية بعد، التوحيد في الربوبية بعد، التوحيد في العبادة، جعلكم الله من العباد الزهار. الباب الثالث في صفاته تعالى، وهذا بحث شائك مزال للأقدام يحتاج لدقة عقلية. الباب الثالث في صفاته تعالى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.